بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد أفضل خلق الله أجمعين، ورسول رب العالمين أرسله الله حجة على المكلفين، فهدى به من ضلالة، وعلم به من جهالة، وفتح برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأقمار والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله جل وعلا أن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يهديهم سبل السلام، ويجنبهم الفواحش والآثام، إنه خير مسؤول وأقرب مأمول. وسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المصنف الموفق موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: كتاب الجنائز.
يقول المصنف رحمه الله في هذا المصنف الجليل عمدة الفقه: كتاب الجنائز. جاء بهذا الكتاب في معرض بيانه لأحكام الصلاة الواجبة والمستحبة، وما كان منها فرضا على الأعيان، وما كان منها فرضا على الكفاية. وحيث إن المسلم إذا توفي فإن من حقه الصلاة عليه، أراد المصنف أن يبين أحكام الصلاة على الميت، فابتدأ بمقدمات تكون للميت قبل الصلاة، وبيان الأحكام الفقهية المتعلقة بذلك، وجمعها في كتاب الجنائز، وهو جاء بعد بيان أحكام الصلاة، لأن الجنائز الجنازة من حقها أن يصلى عليها، فبين الأحكام المتعلقة بذلك في كتاب الجنائز. نعم.
قال رحمه الله: وإذا تيقن موته غمضت عيناه وشد لحياه.
إذا مات الإنسان وقبل الموت، إذا حضرت الوفاة المسلم، استحب عند احتضاره أن يوجه إلى القبلة، وذلك لأن القبلة يتوجه إليها في الصلاة، فاستحب توجيه الميت إليها عند احتضاره حتى تخرج روحه وهو مستقبل القبلة، كما أنه يدفن مستقبلا القبلة فاستحب أن يوجه للقبلة عند احتضاره حتى تكون خروج الروح وهو مستقبل للقبلة، وهذا أي الاستحباب محل إجماع عند أهل العلم. ويستحب أيضا عند احتضاره أن يلقن كلمة التوحيد لا إله إلا الله. في الحديث عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والتلقين يكون بحسب الحال، إن كان الميت في حال من السكون فإنه يذكر ويلقن قل لا إله إلا الله حتى تكون هي آخر كلامه من الدنيا، وإن كان في حال شدة وعسر من أمره ويخشى عند تلقينه أن يصدر منه ما لا يليق فإنه لا يلقن مباشرة، وإنما يذكر اسم الله عنده، يقال لا إله إلا الله حتى يتذكر فيقول هذه الكلمة حتى تكون آخر كلامه من الدنيا. ولا يذكر عند الميت عند الاحتضار ما يصرفه عن كلمة التوحيد من مشاقة أو خصومة أو ذكر شر أو فتنة أو اختلاف أو نحو ذلك، لأن هذا المحتضر في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، فحقه أن يلقن كلمة التوحيد وأن لا يذكر عنده إلا هذه الكلمة العظيمة الجليلة التي هي سبب سعادة العبد في الدنيا والآخرة إذا قالها بحقها. فقد سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ اسمع هذا السؤال العظيم، السؤال الكبير، السؤال المهم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدر أبي هريرة وقال لقد عو على كتفه فقال: لقد علمت ألا يسألني أحد عن ذلك قبلك لما رأيت من حرصك على العلم. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو قال من نفسه. يسعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شفع له النبي صلى الله عليه وسلم كانت له السعادة والفوز. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. فأكثروا من هذه الكلمة العظيمة، عود لسانك لا إله إلا الله. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يحسنه جماعة من أهل العلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قالوا: يا رسول الله، كيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تجدد الإيمان وتقوي الإيمان في القلب ويسعد بها المرء في دنياه وأخراه. ومن قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل عتق أو عدل 10 رقاب، كأنما أعتق 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي، وإذا قالها في المساء حتى يصبح، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من قال مثل ما قال أو زاد. 5 فضائل لهذا القول العظيم، كلمة التوحيد إذا قالها 100 مرة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 5 فضائل، كأنما أعتق 10 رقاب من بني آدم من ولد إسماعيل، وكتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا من قال مثل ما قال أو زاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم عرفة: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأكثر من ذكر الله جل وعلا في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإذا تعود عليها اللسان وخضع لها القلب في حال الرخاء، فإن الله من تعرف إليه في الرخاء عرفه جل وعلا في الشدة وثبته. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ما القول الثابت؟ لا إله إلا الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال المصنف رحمه الله: وإذا تيقن موته، إذا خرجت روحه وتوقن موته أغمضت عيناه، لأن الروح إذا قبضت يتبعها البصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فتشخص العينان. فيستحب لأهل الميت ومن عنده أن يغمضوا عيناه، فقد أغمض النبي صلى الله عليه وسلم عيني أبي سلمة رضي الله عنه عندما توفي، تشد لحياه حتى لحياء الفم، فكاء الفم حتى لا يكون مفتوحا فيقبح شكله ومنظره، فيلف بلفافة ونحو ذلك حتى لا ينفتح الفم، وإنما تشد اللحياء لحياء الميت بلفافة أو بنحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وجعل على بطنه مرآة أو غيرها.
يقول المصنف: ويجعل على بطنه مرآة، مرآة التي يتراءى فيها الناس، وسبب ذلك قالوا حتى لا ينتفخ بطنه أو تضع عليه حديدة ونحو ذلك حتى تمنع البطن من الانتفاخ. وقيل لا حاجة لوضع هذه المرآة أو هذه الحديدة لأن البطن إذا انتفخ لا يمنعه ذلك، ولأن المشروع الإسراع في تجهيز الميت، فهي إما خير تقدمونه إليه وإما شر تضعونه عن رقابكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا دليل على وضع الحديدة أو المرآة أو نحو ذلك على بطن الميت. نعم.
قال رحمه الله: فإذا أخذ في غسله ستر عورته.
تغسيل الميت فرض، وهو فرض على الكفاية، لا بد أن يقوم به من يكفي، فلو تركه ترك المسلمون تغسيل الميت آثموا جميعا، لأن من حق هذا الميت أن يغسل، فتغسيل الميت فرض كفاية، يجب أن يغسل الميت وأن لا يترك أو يكفن بلا تغسيل أو يدفن بلا تغسيل، لا يجوز ذلك، يجب وجوبا أن يغسل، والوجوب على الكفاية، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ولو تركوه جميعا أثموا لأنه واجب. قال المصنف: فإذا أخذ في غسله سترت عورته، لا يجوز أن يطلع المغسل على عورة الميت، فعورة الميت لا يجوز النظر إليها كما أنه لا يجوز النظر إلى عورة الحي، وهو محترم، ولذلك يجب أن تستر العورة، والعورة من السرة إلى الركبة، وذلك بأن يضع عليها قماشا أو لفافة بما يستر العورة ولا ينظر إلى عورة الميت، سواء من الرجال مع الرجال أو من النساء مع النساء، لا يجوز لرجل أن ينظر إلى عورة رجل ولا امرأة إلى عورة امرأة. نعم.
قال رحمه الله: ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا.
إذا ستر عورته يعصر بطنه عصرا رفيقا ليخرج الأذى المتهيئ للخروج حتى يتم غسل الميت وهو نظيف من الأذى، حتى لا يخرج هذا الأذى بعد تغسيله، فيعصر بطن الميت، هذا المغسل يعصر بطن الميت عصرا رفيقا حتى يخرج الأذى المتهيئ للخروج حتى لا يخرج بعد ذلك. نعم.
قال: ثم يلف على يده خرقة ثم ينجيه.
ثم يبدأ بغسل الميت أولا بتنجية الميت، وذلك بأن يلف على يده بخرقة أو يلبس قفاز ونحو ذلك، فيغسل فرج الميت مما خرج منه من أذى، ينظف محل النجاسة ولكن من غير مس للعورة، وإنما يكون ذلك بحائل، بقماش أو بقفاز أو نحو ذلك، لئلا تمس يده بشرة الميت وعورة الميت. نعم.
قال: ثم يوضئه ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر.
ثم بعد تنجية الميت يوضأ كوضوء الصلاة، لقول أم عطية رضي الله عنها لما غسلنا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فيبدأ المغسل بعد تنجية الميت بغسل أعضاء الوضوء، يبدأ بالوجه ثم يغسل اليدين ثم يمسح الرأس ويغسل الرأس ثم يغسل الرجلين ثم يغسل الرأس واللحية بالماء، ويضع مع الماء السدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته الناقة في يوم عرفة وهو محرم: اغسلوه بماء وسدر. فهذا دليل على استحباب غسل الميت مع الماء بالسدر، لأن ذلك أنقى لبدن الميت. والنبي صلى الله عليه وسلم غسل بالماء والسدر عليه الصلاة والسلام، لما قبض عليه الصلاة والسلام احتار الصحابة في كيفية تغسيله، هل يجردوه من ثيابه أو يغسلوه بثيابه، اختلفوا في ذلك، فأخذتهم سنة حتى إن لحاهم لتضرب على صدورهم من النوم، فسمعوا منادي ينادي: اغسلوا رسول الله في ثيابه صلى الله عليه وسلم. فغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم، غسلوه بثيابه عليه الصلاة والسلام، لم يجرد عليه الصلاة والسلام، فغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه يفاض عليه الماء والسدر، ويدلك الرجال بدن النبي صلى الله عليه وسلم بقميصه، ولم يجردوه عليه الصلاة والسلام، يفيض الماء عليه ومع الماء السدر، وعليه قميصه صلى الله عليه وسلم لم يجرد. ثم بعد ذلك جففوا هذا القميص من الماء حتى لا تبتل ثياب الكفن، ثم كفنوه صلى الله عليه وسلم، ثم صلوا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. نعم.
قال رحمه الله: ثم شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده.
ثم يغسل المغسل الميت بالماء والسدر شق الميت الأيمن، يبدأ بالأيمن، ثم الشق الأيسر، ثم يغسل البدن سائر البدن كاملا، ويفعل ذلك ثلاث مرات استحبابا، وإلا الواجب مرة واحدة، لكن إذا احتاج إلى الزيادة فيزيد واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عطية في تغسيلهن لابنة النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك. وهل المقصود بالغسل الطهارة أو التنظيف؟ هل المقصود بغسل الميت تطهير الميت أو المقصود تنظيف الميت؟ المقصود تنظيف الميت، لأن الميت انقطع التكليف عنه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله فليس مكلفا، الموت يقطع التكليف ولا حاجة لتطهيره، وإنما الحاجة لتنظيفه تكريما له. فالمؤمن قد كرمه الله حيا وميتا، وكسر عظم الميت ككسر عظم الحي في أن بدنه محترم ومكرم، فشرع التغسيل للميت من باب تنظيفه. وعلى هذا إذا احتاج حتى تكتمل النظافة ويكتمل تنظيف الميت إلى أكثر من مرة فعل ذلك، ثلاث مرات أو خمس أو سبع، يقطعها على وتر كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: يمر في كل مرة يده.
يمر في كل مرة يده على البطن حتى يخرج الأذى المتهيئ للخروج لئلا يخرج بعد ذلك. نعم.
قال: فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن.
إذا خرج منه بعد التنظيف وبعد العصر، عصر البطن، شيء من الأذى، غسل مكان خروج الأذى وما وصل إليه هذا الأذى، يزيله المغسل فيغسل هذا المكان الذي أصابه الأذى. نعم.
قال: وسده بقطن.
يسد موضع خروج الأذى بالقطن حتى لا يخرج منه الأذى بعد ذلك، يسده بقطن. نعم.
قال: فإن لم يستمسك فبطين حر.
فإن لم يستمسك مكان خروج الأذى فإنه يسد هذا المكان بطين خالص، بطين حر، لأن فيه قوة تمنع خروج الأذى. نعم.
قال: ويعيد وضوءه.
يقول المصنف رحمه الله: ويعيد وضوءه، لأنه خرج منه الأذى بعد ذلك، وهذا مبني على الخلاف هل تغسيل الميت لتطهيره أو لتنظيفه. المصنف رحمه الله مال إلى أن التغسيل للتطهير، والصحيح والله أعلم أن التغسيل للتنظيف، فإذا نظف المكان فلا حاجة لإعادة الوضوء مرة أخرى. نعم.
قال: فإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع ثم ينشفه بثوب.
إذا لم ينقى بثلاث، يعني لم يكتفي أو لم يكفي غسل الميت ثلاث مرات، زاد إلى خمس أو إلى سبع، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك. يعني هذا راجع إلى نظر المغسل في الحاجة، راجع إلى الحاجة بنظر المغسل. نعم.
قال: ثم ينشفه بثوب.
ثم ينشف البدن بثوب حتى لا تبتل الأكفان إذا وضعت عليه أو أدرج فيها، فينشفه بمنشفة، ينشف البدن من هذا الماء حتى إذا أدرج في الكفن لم يبتل الكفن. نعم.
قال: ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده.
يستحب أن يطيب الميت بعد تغسيله، والأفضل أن يكون من الحنوط. الحنوط هذا أخلاط من الطيب تصنع للأموات وتجعل في مغابن الميت، في إبطيه تحت الإبطين وفي سرته وطي ركبتيه، لأنها أحوج من بقية الجسد إلى التطييب، لأنها مكان تجمع الأذى. نعم.
قال: وإن طيبه كله كان حسنا.
وكذلك يستحب أن يطيب مواضع السجود منه، وإن طيب البدن كله فهو أفضل، فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته الناقة المحرم، قال صلى الله عليه وسلم: ولا تحنطوه. فدل على أن التحنيط معهود للميت، وإلا لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أن يجعل الكافور، وهو نوع من الطيب أبيض، في آخر غسلة من غسل الميت، لحديث: واجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا. نعم.
قال رحمه الله: ويجمر أكفانه.
ويجمر أكفانه يعني يبخر الأكفان، وهي الثياب التي يكفن بها. وقد ورد: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثة، يعني بخروه ثلاثة. وتجمير الميت قد وردت بعض الأحاديث مما يقوي بعضها بعضا به، فهو مستحب لتطييب الكفن ولتكون رائحته طيبة. نعم.
قال: وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه.
وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منها، لأن الأخذ من الشارب والأظفار من سنن الفطرة حال الحياة، فيستحب كذلك بعد الوفاة إذا كان الشارب طويلا أو الأظفار طويلة أن يأخذ منها المغسل، ولا أصل لدفنها مع الميت أو وضعها في كفنه معه، وإنما ترمى كما ترمى في حال الحياة، فلا أصل لدفن الشعر، شعر الشارب إذا قصه، أو الأظفار مع الميت كما يفعله بعض الجهال. نعم.
قال: ولا يسرح شعره.
يقول المصنف: ولا يسرح شعره. لماذا؟ قالوا: لأنه يؤدي إلى تقطيع الشعر، والأظهر والله أعلم أنه لا بأس بالتمشيط لكن برفق، لأن ذلك من تنظيف الميت والميتة، سواء كانت امرأة أو كان رجلا، فتمشيط الشعر، ترجيل الشعر برفق، هو مما يتأتى في تنظيف بدن الميت فلا حرج فيه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أم عطية وامشطنها، وبعض أهل العلم كالإمام أحمد ينكر هذه اللفظة. نعم.
قال رحمه الله: والمرأة يظفر شعرها 3 قرون ويسدل من ورائها.
هذا الذي فعلناه عندما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تقول معطية: ظفرنا شعرها 3 قرون وألقيناه من خلفها. فالمرأة يظفر يعني يجدل، يجعل شعرها على 3 جدائل 3 ضفائر، وتسدل من خلفها. نعم.
قال: ثم يكفن في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة.
بعد الغسل يأتي التكفين، وتكفين الميت أيضا واجب، يجب أن يكفن الميت بإجماع أهل العلم، والوجوب على الكفاية وفرض كفاية، إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقي. ولو ترك المسلمون جميعا تكفين ميت من المسلمين أثموا جميعا، لأن تكفين الميت فرض على الكفاية. يكفن الميت في 3 ثياب، يعني 3 لفائف وخرق، وهذا هو السنة أن تجعل في 3 لفائف 3 ثياب، وهذا على وجه الاستحباب. ولو كفن في ثوب واحد أجزأ، لكن السنة جاءت بتكفين الميت الرجل الذكر في 3 أثواب بيض، لأن البياض كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، الثوب الأبيض يلبسه، أمرنا بلبسه وتكفين موتانا فيه، فيستحب أن تكون هذه الثياب بيض. وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض، في 3 أثواب بيض صلى الله عليه وسلم، ليس فيها قميص ولا عمامة، وهذا هو كفن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كفن كما قالت عائشة في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، ويدرج فيها إدراجا. والمقصود من الكفن ستر الميت، ستر الميت، فإن ستره بثوب واحد كفى. نعم.
قال رحمه الله: يدرج فيها إدراجا، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس.
قال: ويدرج فيها إدراجا كما أدرج النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب، يوضع الأول الثوب الأول على الأرض، ثم الثوب الثاني فوقه، ثم الثوب الثالث فوقه، 3 ثياب، ثم يكفن بالثالث، ثم بالثاني، ثم بالأول الذي على الأرض. يدرج فيها إدراجا بأن يوضع، يلف اللفافة العليا هذه الثالثة التي تلي الميت، على رد الطرف الأيمن على الشق الأيمن والطرف الأيسر على الشق الأيسر، وكذلك في الثوب الثاني والثوب الذي هو الثالث الذي يلي الأرض. وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، لأن المقصود ستر الميت، فإذا حصل ذلك في قميص وإزار ولفافة أجزاء. نعم.
قال: وتكفن المرأة في درع وإزار ومقنعة ولفافتين.
المرأة تكفن في خمسة ثياب، في خمسة أثواب: درع، والدرع هو القميص الذي له كمان، ومقنعة وهو ما تتقنع به المرأة، تقنع به رأسها، وثلاثة أثواب: إزار ولفافتين. وهذا على وجه الاستحباب. نعم.
قال رحمه الله: وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات.
من أحق الناس بغسل الميت؟ لو تشاح عليه أناس كل يقول أنا سأغسله، من يقدم؟ وكذلك في الصلاة عليه، وكذلك في دفنه لو حصلت المشاحة. قال: وصيه في ذلك، يقدم من أوصى الميت، من أوصى الميت بأن يقوم بذلك من أقاربه أو من إخوانه أو من المسلمين. وقد أوصى أبو بكر رضي الله عنه بأن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فيقدم في ذلك وصي الميت ثم الأب، لأنه أقرب الناس للإنسان أبوه، ثم الجد لأنه أب، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات: الإبن وابن الإبن، ثم العم وابن العم، وهكذا. وهذا في حال المشاحة والاختصام. نعم.
قال رحمه الله: وفي غسل المرأة الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب.
أما تغسيل المرأة فيقدم عند المشاحة الأم، لأنها أقرب الناس إلى الإنسان، إلى المرأة أمها، ثم الجدة لأنها أم، ثم الأقرب فالأقرب من نسائها: بنتها وبنت بنتها وأختها وبنت أختها وعمتها وبنت عمتها، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده.
الأمير يقدم، الإمام يقدم، هذا في حال عدم وجود الإمام الراتب، فالأمير ولي الأمر يقدم في الصلاة على الأب، لأن الحسين بن علي رضي الله عنه قال لسعيد بن العاص حين مات الحسن بن علي رضي الله عنه، قال الحسين رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه وعن أخيه، قال: تقدم، فلولا أنها سنة لما قدمه، فقدمه رضي الله عنه. قالوا: هذا فيه دلالة على أن حق الأمير أن يقدم في الصلاة على الميت. نعم.
قال رحمه الله: والصلاة عليه يكبر ثم يقرأ الفاتحة.
ومن حق الميت، وهذا هو الأمر الذي جاء به المصنف في كتاب الصلاة بيان الصلاة على الميت، والصلاة على الميت أيضا واجبة، واجبة على الكفاية، فرض كفاية، يجب على المسلمين أن يصلوا على الميت بما يكفي، فإذا قام بعضهم بذلك فصلوا على الميت سقط الإثم عن الباقين، وإلا لو ترك المسلمون جميعا الصلاة على ميت من المسلمين آثموا جميعا، فهو فرض على الكفاية. وكيفية الصلاة على الميت أن يكبر التكبيرة الأولى، يقول الله أكبر ويرفع يديه، السنة أن يرفع يديه، لأن الدليل العام جاء بأن يرفع يديه مع كل تكبيرة، فإذا كبر رفع يديه ثم قرأ الفاتحة لا يستفتح، ليس في صلاة الميت استفتاح، وإنما يقرأ الفاتحة ولا يقرأ بعدها شيئا، وإنما الواجب قراءة الفاتحة، لما ورد أن السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن كما في حديث أبي أمامة. نعم.
قال رحمه الله: ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم يكبر الثانية، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويرفع يديه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نعم.
قال رحمه الله: ثم يكبر ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وجوارا خيرا من جواره، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، وأعذه من عذاب النار، وافسح له في قبره، ونور له فيه.
ثم يكبر الثالثة ويرفع يديه مع هذه التكبيرة، ثم يدعو للميت، فإن المقصد من الصلاة على الميت حصول الشفاعة بالدعاء له، وهذا هو مقصود الصلاة، بأن يدعو المسلم لأخيه الميت، بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية للميت، منها ما ذكره المصنف، ومنها ما جاء: اللهم ارفع درجته في عليين، واغفر له في الغابرين، وارفع درجته في المهديين، واغفر له في الغابرين، وافسح له في قبره، ونوره عليه، واخلفه في عقبه بخير. ويدعو للميت ويخلص له الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. يدعو بقلب حاضر ويخلص لهذا الميت بالدعاء، فإنه أحوج ما يكون لهذا الدعاء. والدعاء للميت مما ثبت وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه أي في الصلاة على الميت أجر لمن قام بذلك، أجر عظيم. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. إيش القيراط؟ مثل جبل أحد بالأجر والثواب. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: يا رسول الله، وما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد. رأيتم هذا الجبل العظيم جبل أحد؟ من صلى على ميت فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. ولذلك ابن عمر كان يصلي على الميت ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة قال: لقد ضيعنا قراريط كثيرة. وأيضا فيها نفع للميت هذه الصلاة، فقد جاء عند مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. نعم.
قال رحمه الله: ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه.
ثم يكبر الرابعة، وهي التكبيرة الأخيرة، يسلم بعدها تسليمة واحدة عن يمينه. يكبر ولا يقول بعد هذه التكبيرة شيء، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. نعم.
قال: ويرفع يديه مع كل تكبيرة.
نعم، يرفع يديه مع كل تكبيرة، وقد ورد عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة. نعم.
قال رحمه الله: والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى دعاء للميت والسلام.
هذه هي واجبات الواجبات في صلاة الميت: التكبيرات الأربع، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء، ثم السلام. نعم.
قال رحمه الله: ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر.
من فاتته الصلاة على الميت فله أن يصلي على قبره، على قبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة لم يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم. كانت هناك امرأة سوداء تقم المسجد، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين فلانة؟ قالوا: يا رسول الله، ماتت البارحة، فخشينا أن نؤذيك، ما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخبروه. غسلوها وكفنوها وصلوا عليها ودفنوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصلى على القبر. فلا بأس أن يصلي من فاتته الصلاة على الميت على قبر الميت. قال: إلى شهر، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد وقد مضى على دفنها شهر. وقالوا: لأن جسم الميت في الغالب لا يبقى بعد الشهر، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيحين، أنه صلى على شهداء أحد في آخر حياته بعد ثمان سنين من دفنهم. فالأقرب أن لا تحديد لمدة الصلاة على القبر، فمن فاتته الصلاة على ميت وكان من أهلي، كان مميزا عندما مات الميت، فله أن يصلي على قبر الميت ولو طالت المدة. فتحديدها بشهر، بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بعد شهر، ليس فيه دلالة على عدم الصلاة على القبر بعد الشهر. أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بعد الدفن بشهر، لكنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الصلاة على شهداء أحد بعد سنين عديدة، وهذا هو الأقرب. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية.
إن كان الميت غائبا عن البلد الذي صلي عليه فيه، ويريد أن يصلي إنسان على هذا الميت في البلد الآخر، اختلف أهل العلم، فبعضهم قالوا إن صلاة الغائب تكون لمن لم يصلى عليه، فإذا وجد مسلم مات في بلد ولم يصلي عليه أحد، صلى عليه بعض المسلمين صلاة الغائب بالنية. واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وصف بالصحابة رضي الله عنهم في المصلى وصلى عليه عليه الصلاة والسلام فكبر أربعا. قالوا: لأن النجاشي لم يصلى عليه. القول الثاني قالوا: إنما تكون صلاة الغائب لمن له شأن في الإسلام، كإمام المسلمين والعلماء الكبار من المسلمين، فيصلى عليهم صلاة الغائب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى على النجاشي وله فضل عظيم على من هاجر من المسلمين إلى الحبشة. وقالوا إنه يبعد أن يكون النجاشي مات ولم يصلى عليه أحد، لكن هذا في حق من له شأن في الإسلام. والقول الثالث قالوا بجواز صلاة الغائب مطلقا لحديث النجاشي، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. والأقرب هو القول الثاني الأوسط في القولين، في الأقوال الثلاثة هو الأوسط، أن صلاة الغائب تكون لمن له شأن وبال ومكانة. نعم.
قال رحمه الله: ومن تعذر غسله لعدم الماء أو للخوف عليه من التقطع كالمجدور والمحترق، أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء، فإنه ييمم.
إذا كان الميت يخاف عليه من غسله من الماء لأنه محترق مثلا، أو أصيب بمرض يصعب معه أن يغسل كما هي بعض الطواعين الحديثة التي يصعب مع وجودها أن مات الميت بها أن يغسل، أن ييمم، يتولى من يقوم بتجهيز الميت بضرب الأرض بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وظاهر كفيه. وكذلك لو أن رجلا مات بين نساء وليس هناك رجل يغسله فإنه يمم، وكذلك العكس امرأة بين رجال. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب تيميم أن يمم الميت، لأنه ليس المقصود الطهارة وإنما المقصود التنظيف، فإذا لم يحصل التنظيف فلا داعي للتيمم. اكتفي بهذا وإلى الإجابة على بعض الأسئلة التي وردت إلينا. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا بما قلتم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. نعرض بعض ما تيسر من الأسئلة التي وردت. هذا سائل يقول: هل ورد الاستفتاح بعد التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة؟
أعد.
هل ورد الاستفتاح بعد التكبيرة الأولى في الجنازة؟
لم يرد الاستفتاح بعد التكبيرة الأولى لصلاة الجنازة، وإنما يكبر ثم يقرأ بأم القرآن بالفاتحة ولا يستفتح. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: كيف يتم قضاء من فاتته التكبيرة الأولى؟
من فاتته التكبيرة الأولى فإنه يكبر مع الإمام التكبيرات المتبقية، ثم إذا سلم الإمام كبر التكبيرة التي فاتته ثم يسلم. نعم،
سائل يقول: عندنا في عرفنا أن الميت يصلى عليه يغسل مرتين، مرة بعدما تقبض الروح ومرة قبل الدفن، هل هذا صحيح؟
لم يرد هذا، وإنما إذا توقن موته يبدأ المغسل بتغسيله، والتغسيل في عدد المرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فالمستحب أن يغسل المغسل الميت ثلاث مرات، وإن احتيج إلى رابعة غسله رابعة وخامسة، وإن احتيج إلى سادسة غسله سادسة وسابعة. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز غسل المرأة من قبل الزوج؟
نعم، أبو بكر رضي الله تعالى عنه أوصى بأن تغسله زوجه أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وعائشة رضي الله عنها قالت: وددت أني قد غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت أن قام أزواجه بتغسيله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة: فإن مت قبلي غسلتك. وهذا فيه دلالة على جواز تغسيل الزوج زوجته والعكس. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن حكم وضع حجرة واحدة بقدر الحمص تحت رأس الميت، فهل هذا الفعل صحيح؟
لا أصل له، ولا أعلم لهذا الفعل أصلا. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم صلاة الذين يسلمون مع تسليم الإمام أو قبل تسليم الإمام؟
لا يجوز أن يسلم المأموم قبل إمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا سلم فسلموا، فلا بد من انتهاء تسليمه حتى يسلم المأموم، فلا يسلم قبله، بل إن صلاته عند جماعة من أهل العلم تبطل لو سلم قبل الإمام، ولا أن يسلم مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كبر فكبروا، ومعنى هذا أن يتابع إمامه، يعني إذا فرغ من التكبير كبر وإذا فرغ من التسليم سلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هل يجوز الصلاة على الميت مرتين؟
الصلاة على الميت مرة واحدة، لكن تكرار الصلاة على الميت إن كان لسبب، وذلك بأنه صلى عليه مثلا في المسجد فذهب به إلى المقبرة وكان هناك أناس لم يصلوا على الميت فصلوا عليه وصلى عليه معهم، فهو لا يبتدئ تكرار الصلاة على الميت، لكن لو صلى تبعا لمن صلوا فإن عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله في مسجد الخيف وقد جاء رجلان فجلسا في آخر المسجد فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يؤتى بهما فجاء ترتعد فرائصهما فقال ما بالكما لم تصليا، يعني تصلي معنا، قال قد صلينا يا رسول الله في رحالنا، قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيتما مسجد قوم يصلون فصلوا معهم فإنها لكم نافلة، فإذا أقيمت أو كبر على الميت صلى عليه تبع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.